أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد المر إلى الإمام ابن عبد البر، نقرأ كتاب الاستذكار. قال رحمه الله عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. وقد ذكرنا هذا الحديث متصلا مسندا من وجوه كثيرة في التمهيد بمعان متقاربة. وفيها ما يدل على أن نومه عليه الصلاة والسلام كان منه مرة واحدة، ويحتمل أن يكون مرتين، لأن في حديث ابن مسعود: أنا أوقظكم. وقد يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى ذلك وأمر بلالا أن يوقظهم، لأن في أكثر الأحاديث أن بلالا كان موكلا بذلك على ما في حديثي مالك. وفي بعض الأحاديث أن ذلك النوم كان منه عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية، وفي بعضها زمن خيبر، وفي بعضها بطريق مكة، ويشبه أن يكون كل واحد واحدا، لأن عمرة الحديبية كانت زمن خيبر وهو طريق مكة لمن شاء، ويجوز أن يكون غير ذلك، والله أعلم. وأما قول عطاء بن يسار إن ذلك كان في غزوة تبوك فليس بشيء، وأحسبه وهما، والله أعلم. وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد، وقد مضى معنى التعريس، وكذلك من معاني ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم من القول في الحديث الذي قبله. وقوله في هذا الحديث: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فزعوا، تفسيره قوله فيه: ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. وهذا القول منه لما رأى من فزعهم دليل على أن فزعهم لم يكن من أجل عدو يخشونه، ولو كان فزعهم من العدو كما زعم بعض أصحابنا ممن فسر الموطأ أن فزعهم كان من خوف العدو لما قال لهم هذا القول. والوجه عندي في فزعهم أنه كان وجلا وإشفاقا على ما قدمنا ذكره، ولم يكونوا عالموا سقوط المأثم عن النائم وعدوه تفريطا. فلذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما مضى من هذا الباب، وقد تقدم خروجهم من هذا الوادي وما ذهب إليه أهل الحجاز وأهل العراق في ذلك. وفي حديث ابن شهاب: فاقتادوا رواحلهم. وفي حديث زيد بن أسلم: فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. وهذا يحتمل أن يكون بعضهم اقتاد راحلته، وبعضهم ركب على ما فهموا من أمره بذلك كله، لأن في حديث ابن شهاب: فاقتادوا، وفي حديث زيد بن أسلم: فركبوا. وليس في ذلك تعارض ولا تدافع، وممكن أن يجري من القوم ذلك كله. وفي رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح في السفر، قال: فركع ركعتين في معرسه، ثم سار ساعة، ثم صلى الصبح. قال ابن جريج: فقلت لعطاء بن أبي رباح: أي سفر كان؟ قال: لا أدري. قال أبو عمر: في سيره عليه الصلاة والسلام بعد أن ركع ركعتي الفجر أوضح دليل على أن خروجه من ذلك الوادي وتركه للصلاة كان لبعض ما وصفنا في الحديث قبل هذا، لا لأنه انتبه حين بدأ حاجب الشمس كما زعم أهل الكوفة، لأنه معلوم أن الوقت الذي تحل فيه صلاة النافلة والصلاة المسنونة أحرى أن تحل فيه صلاة الفريضة. واختلف القائلون بقول الحجازيين، فقال بعضهم: من نام عن الصلاة في سفره ثم انتبه بعد خروج الوقت لزمه الزوال عن ذلك الموضع، وإذا كان واديا خرج عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اركبوا واخرجوا من هذا الوادي، إن الشيطان هدأ بلالا كما يهدأ الصبي. قال: فكل موضع يصيب المسافرين فيه مثل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك الموضع من النوم على الصلاة حتى يخرج وقتها، فينبغي الخروج منه وإقامة الصلاة في غيره، لأنه موضع مشؤوم، فينبغي الخروج منه وإقامة الصلاة في غيره، لأنه موضع مشؤوم ملعون، كما روي عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وادي ثمود أمر الناس فأسرعوا وقال: هذا واد ملعون. وقد روي أنه أمر بالعجين الذي عجن بماء ذلك الوادي فطرح. وقال آخرون منهم: أما ذلك الوادي وحده إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض فواجب الخروج منه على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعرض فيه مثل ذلك العارض.
إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض فواجب الخروج منه على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر المواضع فلا. وذلك الموضع وحده مخصوص بذلك، لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولم يخص الله ولا رسوله موضعا من المواضع إلا ما جاء في ذلك الوادي خاصة. وقال آخرون: كل من انتبه من نوم أو ذكر بعد نسيان أو ترك صلاة عمدا ثم ثاب إلى أدائها فواجب على كل واحد منهم أن يقيم صلاته تلك بأعلى ما يمكنه في كل موضع ذكرها فيه، واديا كان أو غير واد. وذلك أن الموضع الطاهر في واد تؤدى الصلاة فيه، وسواء ذلك الوادي وغيره، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا واد به شيطان خصوص له لا يشركه فيه غيره، لأنه كان يعلم من حضور الشياطين لأنه كان يعلم من حضور الشياطين بالمواضع ما لا يعلم غيره، ولعل ذلك الوادي لم يحضره ذلك الشيطان إلا في ذلك الوقت. وذكر إسماعيل في المبسوط عن الحكم بن محمد عن محمد بن مسلم قال: ليس على من نام عن الصلاة في واد أن يؤخرها حتى يخرج من ذلك الوادي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا واد به شيطان، ولا يعلم الناس من ذلك الوادي ولا من غيره ما يعلم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. قال أبو عمر: الذي عليه العمل عندي وفيه الحجة لمن اعتصم به قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يخص واديا من غيره في هذا الحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما يبيح الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وبطون الأودية إذا سلم كل ذلك من الناس، لأن ذلك ناسخ لكل ما خالفه. ولا يجوز أن ينسخ بغيره، لأن ذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام، وفضائله لا يجوز عليها النسخ، لأنها لم تزل تترى به حتى مات ولم يبتز شيئا منها، بل كان يزداد في بل كان يز يزاد يزاد فيها. ألا ترى أنه كان عبدا غير نبي ثم نبأه الله ثم أرسله فصار رسولا نبيا ثم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده أن يبعثه المقام المحمود الذي يبين به فضله عن سائر الأنبياء قبله؟ وفي كل ما قلنا من ذلك جاءت الآثار عنه عليه الصلاة والسلام، قال: كنت عبدا قبل أن أكون نبيا، وكنت نبيا قبل أن أكون رسولا. ومما يوضح ما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عنه في أول أمره أنه قال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال: لا يقل أحدكم إني خير من يونس بن متى، وقال له رجل: ما خير البرية؟ فقال: ذلك إبراهيم. ما شيخنا؟
لا بأس، نعم. يعني ثم... إذا وضعت ما مكان من فهو في القرآن أيضا، نعم. فانكحوا ما طاب لكم،
نعم، ثم شك في نفسه وفي موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يدري من تنشق الأرض عنه قبله. وقال له رجل: أنت الكريم ابن الكرماء. فقال: ذلك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبر أنه يبعث المقام المحمود، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلذلك قلنا إن فضائله لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا وقد روي ستا وروي فيه ثلاثا وأربعا، وهي تنتهي إلى أكثر من سبع، لا أكثر من سبع، قال فيهن: لم يؤتهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحل لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأوتيت الشفاعة، وبعثت بجوامع الكلم، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي، وزويت لي مشارق الأرض ومغاربها، وأعطيت مشارق الأرض ومغاربها، وأعطيت الكوثر
وزويت لي مشارق
مشارق الأرض ومغاربها
ومغاربها. نعم،
مغاربها نعم، وأعطيت الكوثر وهو خير كثير وعذب، ولي حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وختم بها النبيون. فهذه كلها فضائل خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وهذه الخصال رواية جماعة من الصحابة، وبعضهم يذكر ما لا يذكره غيره، وهي صحيح مروي في آثار شتى. فلذلك قلنا إن قوله
وصلت
صلى
الدين ما شاء الله، والحمد
نعم
لله رب العالمين. يعني نعم،
عليه الصلاة والسلام فلذلك قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ناسخ للصلاة في ذلك الوادي وغيره، وفي كل موضع من الأرض طاهر. وقد ذكرنا في التمهيد اختلاف الفقهاء في الصلاة في المقبرة والحمام، وأتينا بالحجة من طريق الآثار والاعتبار على من قال إنها مقبرة المشركين في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد، والحمد لله. ولما لم يجز أن يقال في نهيه عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومحجة الطريق ومعاطن الإبل مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا حمام كذا، فكذلك لا يجوز أن يقال مقبرة كذا ولا أن يقال مقبرة المشركين، فلا حجة ولا دليل. وأقام الدليل على أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه في مقبرة المشركين، وقد أوضحنا هذا الحديث بما فيه كفاية في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد. وأما قوله في مؤنث زيد هنا ثم أمر بلالا أن يؤذن أو يقيم، فهكذا رواه مالك على الشك. وقد مضى مال العلماء من التنازع والأقوال في الأذان للفوائت من الصلوات في الحديث قبل هذا، ومضى المعنى في النفس والروح، فلا معنى لإعادة ذلك هنا. وأما قوله: فإذا رحل أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها إذا ذكرها كما كان يصليها في وقتها، فقد مضى مال مالك وأصحابه والكوفيين في تأويل ذلك. وتقدم أيضا قولهم في استنباطهم من قوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها إذا ذكرها، وجوب ترتيب الصلوات الفوائت إذا كانت صلاة يوم وليلة. وقول الشافعي ومن تابعه في إسقاط وجوب الترتيب في ذلك وتأويل الحديث عندهم، وما ذهب إليه كل فريق منهم، ووجوه أقوالهم وتلخيص مذاهبهم، كل هذا في هذا الباب مجود والحمد لله، فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هنا، والله الموفق للصواب. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الفيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال أبو عمر: قد أسند مالك هذا الحديث بتمام معناه في الموطأ برواية له عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ألفاظ حديث زيد هذا كله ومعانيه. وأسنده أيضا مختصرا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في التمهيد من رواه من التابعين عن أبي هريرة، ومن رواه مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهو حديث عند أهل السنة والعلم بالحديث صحيح لا مقال فيه لأحد. وأما قوله: إن شدة الحر من فيح جهنم، فالفيح سطوع الحر في شدة القيظ، كذلك قال صاحب العين وغيره من أهل العلم بلسان العرب. وأما إضافة ذلك إلى جهنم أعاذنا الله منها فمجاز لا حقيقة، كما تقول العرب في الشمس إذا اشتد حرها: هذه نار تريد كالنار. وكذلك يقال فلان نار، يريد أنه يفعل كفعل النار مجازا واستعارة. ومعلوم أن نار جهنم تفضل نار بني آدم 70 جزءا أو 69 جزءا، وفي هذا ما يوضح لك أن ذلك مجاز أو لغة معروفة في لسان العرب. ومن قال قولهم ومنه أحرق الحزن قلبي وأحرق فلان فؤادي بقوله كذا. وفي هذا المعنى قيل الحر من فيح جهنم والله أعلم. وأما قوله فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فمعنى الإبراد بها تأخيرها عن أول وقتها حتى يزول سموم الهاجرة، لأن الوقت فيه سعة، والحمد لله على ما مضى في كتابنا هذا واضحا. واختلف العلماء في شيء من هذا المعنى، فذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهب مالك في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر، وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها. قال أبو الفرج: أختار لك لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأما ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد
عن المحل. قال أبو الفرج: اختار مالك لجميع الصلوات أول أوقاتها.
نعم. قال أبو الفرج: اختار مالك لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وأما ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد، على ما كتب به عمر إلى عماله. وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعات. وأما المنفرد فأول الوقت أولى به، وهو في سعة من الوقت كله. وإلى هذا مال فقهاء المالكيين من البغداديين، ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم، وقد مضى في الأوقات ما يكفي في صدر هذا الكتاب والحمد لله. وقال الليث بن سعد: يصلي الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف هو أفضل. وكذلك قال الشافعي. وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب من المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر. وقد روي عنه أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وقد روي عنه أن أمر
أن أمر رسول أن أمر رسول الله
نعم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبرار كان بالمدينة لشدة حر الحجارة، ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده، فكان ينتاب من بعد فيتأذون بشدة الحر، فأمرهم بالإبرار لما في الوقت من الساعة. وقال العراقيون: تصلى الظهر في الشتاء والصيف في أول الوقت. واستثنى أبو حنيفة شدة الحر فقال: يؤخر ذلك حتى يبرد. والاختلاف في هذا متقارب جدا. وقال الأكرم: قلت لأحمد بن حنبل: أي الأوقات أعجب إليك في الصلوات كلها؟ قال: أولها إلا في صلاتين في العشاء الآخرة والظهر في شدة الحر. قال: وأما في الشتاء فيعجل بها. قال أبو عمر: أما الحديث عن عمر في كتابه إلى عماله ففيها إذا زاغت الشمس، وفيها إذا فاء الفيء ذراعا، وقد مضى القول فيها في موضعها من صدر هذا الكتاب. وقد احتج من لم يرى الإبراد بالظهر بحديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يقول: فلم يعذرنا. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده وعلته في التمهيد. وتأول من رأى الإبراد في قول خباب هذا: فلم يشكنا ولم يحوجنا إلى الشكوى، لأنه رخص لنا في الإبراد. وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيى ثعلب فسر قوله فلم يشكنا على هذا المعنى. حدث محمد بن إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن معاوية حدث أحمد بن شعيب حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أخبرنا خلد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة ابن حميد عن أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي قال: حدثنا عبيدة بن حميد فذكره بإسناده. وهذا كله يدل على سعة الوقت والحمد لله. وقد تقدم قول القاسم بن محمد: أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. وذكرنا هناك قول عمر لأبي محذورة وهو معه بمكة: إنك في بلد حارة فأبرد ثم أبرد. وقال مالك: إن أهل الأهواء لا يبردون، يعني الخوارج. وأما قوله: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك،
فحمله بعضهم على الحقيقة وحمله منهم جماعة على المجاز. فالذين حملوه على الحقيقة قالوا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء وفهم عنها كما فهم عن الأيدي والأرجل والجلود، وأخبر عن شهادتها ونطقها، وعن النمل بقولها، وعن الجبال بتسبيحها. واحتجوا بقوله تعالى يا جبال أولي معه، أي سبحي معه، وبقوله يسبحن بالعشي والإشراق، وبقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وبقوله وتقول هل من مزيد، وبقوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وبقوله قالتا أتينا طائعين. فلما كان مثل هذا وهو في القرآن كثير حملوا بكاء السماء والأرض وانفطار السماء وانشقاق الأرض وهبوط الحجارة من خشية الله، كل ذلك وما كان مثله على الحقيقة، وكذلك إرادة الجدار الانقضاض. وحجوا على صحة ما ذهبوا إليه من الحقيقة في ذلك بقوله تعالى يقص الحق، وبقوله والحق أقول. وأما الذين حملوا ذلك كله وما كان مثله على المجاز قالوا أما قوله سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ، فهذا تعظيم من الله تعالى لشأنها. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها من باب قول عنترة وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. وقول الآخر شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. وقول الحارثي يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. وقال غيره رب قوم غبروا من عشيهم في نعيم وسرور وغدر. رب قوم غبروا من عيشهم في نعيم وسرور وغدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وقال غيره وعظتك أجداث صمت ونعتك أزمنة جفت، وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت، وأرتك قبرك في القبور وأنت حي لم تمت. وهذا كثير في أشعارهم، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، وقالوا هذا كله على المجاز والتمثيل، والمعنى في ذلك أنها لو كانت ممن تنطق لكان نطقها هذا وفعلها. وذكروا قول حسان بن ثابت حيث يقول لو أن اللوم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيف. وسئل أبو العباس أحمد بن يزيد النحوي عن قول الملك
يعني حمل هذا القول في قصة داود على أنه كانوا ملكين. نعم
أيوة نعم. عن قول الملك إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، وإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة،
له 99
نعجة
ولي نعجة واحدة.
وهم الملائكة لا أزواج لهم، فقال نحن طول النهار نفعل هذا فنقول ضرب زيد عمرا، وإنما هذا تقدير، كأن المعنى إذا وقع هذا فكيف الحكم فيه. وذكروا قول علي بن زيد العبادي للنعمان بن المنذر أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال وما تقول؟ قال تقول رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حال بعد حالي. وأحسن ما قال في معنى هذا الحديث ما ورد عن الحسن البصري. قال أبو عمر القول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب هو أولى بالصواب والله أعلم. وأحسن ما قيل فيها وأحسن ما قيل في هذا المعنى ما فسره الحسن البصري قال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فخفف عني، قال فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها. فقوله من زمهرير يهلك شيئا وحر يهلك شيئا يفسر ما أشكل من ذلك لكل ذي فهم. ومعلوم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف. نعم شيخ؟
نعم غيره
لقوله نعم لقوله نفس غيره نعم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف، لقوله نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقول الحسن من زمهريرها وحرها موجود في الأحاديث المسندة الصحاح. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها. والشدة والشدائد هو معنى قول الحسن والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وهو قول جماعة أهل السنة أهل الفقه والحديث. وحجتهم من الآثار في ذلك حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: لم أر ميكائيل ضاحكا قط، فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وقد ذكرناه بإسناده في تمهيل حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله إليها فقال: انظر إلى الجنة وإلى ما أعددت لأهلها. الحديث بطوله ذكرناه بإسناده وتمامه في التمهيل، وأحاديث وحديث سواه في معناه، والحمد لله. قال أبو عمر: هذا آخر ما عمله مالك رحمه الله في الأوقات، وقدم باب الوقوت على باب العمل في الوضوء ليدل على أن أول فرض الصلاة دخول وقتها، وأن الوضوء لا يلزم لها إلا بعد دخول وقتها، ولكنه مباح عمله قبل. وسقط ليحيى بن يحيى باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في موضعه الذي هو فيه في الموطأ عند جماعة رواته، وهو عندهم قبل هذا الباب وبعد باب النوم عن الصلاة. فلما سقط له هاهنا استدركه فوضعه في آخر كتاب الصلاة بعد باب العمل في الدعاء، وليس له هناك مدخل، فرأينا أن نضعه في كتابنا هذا هنا لما ذكرناه، وبالله التوفيق. قال: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هكذا ترجمة هذا الباب في الموطأ عند جماعة الرواه، وكانت حقيقته أن يقال فيه: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، ثم يذكر النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي جمهور الرواة منهم القعنبي وغيره. قال فيه مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي، وتابعه إسحاق بن عيسى الطباع وطائفة، وهو الصواب، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، وقد ذكرنا في التمهيد خبره وأنه من كبار التابعين لا صحبة له. وروينا عنه أنه قال: لم يكن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 ليال، توفي وأنا بالجحفة، فقدمت وأصحابه متوافدون. وعن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن الحسن عن الصنابحي قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب فقلت الخبر، فقال: دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليال. واضطرب ابن معين في حديث الصنابحي هذا، فمرة قال: يشبه أن تكون له صحبة، ومرة قال: أحاديثه مرسلة ليس له صحبة. وهذا هو الصحيح، وقد أوضحنا هذا المعنى عند ذكر هذا الحديث. وحديث الصنابحي التي في الموطأ مشهورة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، من حديث أهل الشام، وممن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة وأبو أمامة الباهلي وعقبة بن عامر ومرة بن كعب البهزي، وقد ذكرناها بطرقها في التمهيل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، وفي بعض الروايات تطلع بين قرني الشيطان، وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد، فإن للعلماء في ذلك قولين: أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة، فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان وعلى رأس الشيطان وبين قرني شيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا من غير تكييف، لأنه لا يكيف ما لا يرى. وحجة من قال هذا القول حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أرأيت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت: آمن شعره وكفر قلبه، قال: هو حق، فما أنكرتم من شعره؟ قالوا: أنكرنا قوله: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد، فما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسي بيدي ما طلعت الشمس قط حتى ينفسها 70,000 ملك، فيقولون لها: اطلعي اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع، فتشتعل لضياء بني آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع، فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله عنها، وما غربت الشمس قط إلا خرت ساجدة، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود، فتغرب بين عينيه فيحرقه الله تحتها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت. نعم شيخنا.
نعم نعم.
ولا غربت إلا بين قرني شيطان. وقد ذكرنا إسناد حديث عكرمة هذا في التمهيد. وقال آخرون: معنى هذا الحديث عندنا على المجاز واتساع الكلام، وأنه أريد بقرن الشيطان هنا أمة تعبد الشمس وتسجد لها وتصلي في حين غروبها وطلوعها، تقصر بذلك الشمس من دون الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بالكفار في شيء من أمورهم، يحب مخالفتهم، فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات لذلك. وهذا التأويل جائز في لغة العرب، معروف في لسانها، لأن الأمة تسمى عندهم قرنا والأمم قرونا والأمم قرونا. قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال: فما بال قرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وجائز أن يضاف القرن إلى الشيطان لطاعتهم له، وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان. ومن حكم من تأول هذا التأويل في هذا الحديث من طريق الآثار حديث عمرو بن عبسة السلمي، وقد ذكرناه من طرق كثيرة في التمهيد، وفيه: فإذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها الكفار. وبعضهم يقول فيه: وحينئذ يسجد لها الكفار. وبعضهم يقول فيه: وهي ساعة صلاة الكفار. وفيه: فإذا اعتدل النهار فأقصر، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمرو بن عبسة، وكلها بأحسن سياقة في التمهيد. وأجمع العلماء على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها صحيح غير منسوخ، وأنه لم يعارضه شيء، إلا اختلفوا في تأويله ومعناه. فقال علماء الحجاز ومالك والشافعي وغيرهما: معناه المنع من صلاة النافلة دون الفريضة ودون الصلاة على الجنازة، وهذه جملة قولهم. وقال أهل العراق والكوفيون وغيرهم: كل صلاة نافلة أو فريضة أو على جنازة فلا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها، لأن الحديث لم يخص نافلة من فريضة إلا عصر يومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولهم حجج قد ذكرناها في صدر هذا الكتاب، وقد نظر الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد ردوا ظاهر الحديث إذ قالوا ببعضه ودفعوا بتأويلهم بعضه، لأن الحديث جمع الصبح والعصر، وهم قالوا عصر يومه دون صبح يومه، وزعموا أن مدرك ركعة من العصر يخرج إلى وقت تباح فيه الصلاة وهو بعد المغرب، ومدرك ركعة من الصبح يخرج من الثانية إلى الوقت المنهي عنه وهو الطلوع. وهذا الحكم لا برهان لصاحبه فيه ولا حجة له فيه، لأن من ذكرنا قد صلى ركعة من العصر والمغرب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أوضح دليل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام كان عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، لم به إلى الفريضة، وإنما قصد به إلى ما عدا الفرائض من الصلوات. وعلى هذا التأويل تكون الأحاديث مستعملة كلها في هذا الأحاديث مستعملة كلها في هذا الباب، فلا يرد بعضها ببعض، لأن علينا في الكل الاستعمال ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا يقطع بنسخ شيء من القرآن إلا بدليل لا معارض له أو إجماع. وأما اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء، فإن مالكا وأصحابه لا بأس بالصلاة عندهم نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء، لا في يوم جمعة ولا غيره، ولا أعرف هذا النهي، وما أدرك أهل الفضل إلا وهم يسجدون ويصلون نصف النهار. تسمعني شيخنا؟
أسمع. وهذا ما حكى
وهذا ما حكى عنه ابن القاسم وغيره أنه لم يعرف النهي في ذلك، أنه لم يعرف النهي في ذلك. نعم. وفي موطئه الذي قرئ عليه إلى أمات النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس في حديث الصنابحي، لقوله فيه: فإذا استوت قارنها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وقد روي عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه، ويدل قوله هذا على أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم هذا عن عطاء بن يسار عن الصنابحي في ذلك، الله أعلم. وما أدري ما هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات، ورجال هذا الحديث ثقات، وأحسبه مال في ذلك إلى حديثه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة عقيل، وقد مضى ذلك في صدر الكتاب. فإذا كان خروج عمر بعد الزوال وكانت صلاتهم إلى خروجه فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس، إلى هذا ذهب مالك، لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكر، ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، فلذلك صار إليه وعول عليه. ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء، لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر. وممن رخص أيضا في الصلاة نصف النهار الحسن البصري وطاووس، ورواية عن الأوزاعي وقد روي عن طاووس تخصيص يوم الجمعة. وقال أبو يوسف والشافعي وأصحابه لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة، وهي أيضا رواية عن الأوزاعي وأهل الشام. وحجة الشافعي ومن قال بقوله ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلى أن تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قال أبو عمر إبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى، وإسحاق هذا هو ابن أبي فروة، وهما متروكان ليس فيما ينقلانه ويرويانه حجة. ولكن الشافعي حج مع حديث ابن أبي يحيى بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي المذكور، وقال النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح، إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روى من العمل المستفيض في المدينة في زمان عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر، وبما رواه ابن أبي يحيى وغيره مما يعضده العمل المذكور. قال والعمل في مثل ابن أبي يحيى وغيره مما يعضده العمل المذكور قال والعمل في مثل ذلك لا يكون إلا توقيفا، وإلا كان حديث ابن أبي يحيى ضعيفا فإنه يقويه صحة العمل به. وإن كان حديث ابن أبي يحيى ضعيفا فإنه يقويه صحة العمل به. قال أبو عمر قد روى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد قال كان عمر إذا خرج يعني يوم الجمعة ترك الناس الصلاة وجلسوا. ومعلوم أن خروج عمر إنما كان بعد الزوال، لأن خروج الإمام يندفع الأذان. وكذلك في حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي وأذن المؤذنون. وقد روى مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ومنهم من أوقفه على أبي قتادة ومثله لا يكون رأيا. وقد ذكرنا هذين الحديثين بإسنادهما في التمهيد. وروى سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال يوم الجمعة صلاة كله. وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ولا يكره ذلك في الشتاء. وقال ابن سيرين تكره الصلاة في 3 ساعات وتحرم في 2، تكره بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر، وتحرم حين تطلع الشمس حتى يستوي طلوعها، وحين تصفر حتى يستوي غروبها. وذكره عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين وعن ابن جريج عن عطاء. وقال أبو حنيفة محمد بن الحسن والثوري والحسن بن حي وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل لا يجوز التطوع نصف النهار في شتاء ولا صيف لحديث الصنابحي وحديث عمرو بن عبسة ومن ذكرنا معهما في ذلك. ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة فائتة ولا نافلة ولا صلاة سنة ولا على جنازة، لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها، إلا ما ذكرنا عنهم في عصر يومه من أجل حديث الصنابحي وما كان مثله. وقد مضى في هذا الباب وغيره من هذا الكتاب في ذلك ما يغني عن رده هنا. ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائز، ودفنها على أن الصلاة نعم على الجنائز نعم شفنا
نعم ودفنها نعم
نعم على أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائز. وذكر ابن القاسم عن مالك قال لا بأس على الصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا صفرت لم يصلى على الجنائز إلا أن يخاف عليها فيصلى عليها حينئذ. قال ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا تصلوا عليها إلا أن تخافوا عليها. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنازة جائز في ساعات الليل والنهار وعند طلوع الشمس واستوائها. وقال الثوري لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة، وتكره الصلاة عليها نصف النهار وبعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال الليث بن سعد لا يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة. وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصر، فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس. وقال الشافعي يصلى على الجنازة في كل وقت، والنهي عن الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة والتطوع، وأما عن صلاة فريضة أو سنة فلا، لحديث قيس في ركعتي الفجر وحديث أم سلمة في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين تصليان بعد الظهر بعد العصر. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جماعة رواته. وقد ذكر التمهيد من رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في غير الموطأ فأخطأ فيه ولم يتاب عليه. والحديث صحيح لهشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر لا عن عائشة. حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب. قال أبو عمر الكلام في هذا الحديث الذي قبل هذا الذي الكلام في الحديث الذي قبل هذا يغني عن الكلام في هذا لأن المعنى فيهما سواء. الحجازيون على ما ذكرنا من تلخيص مذاهبهم والكوفيون على أصلهم المذكور عنهم. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا صفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنخر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث يدل على أن الناس كانوا يتوسعون فيما وسع الله عليهم من سعة الوقت فقوم يصلون في أول الوقت وقوم يصلون في وسطه وقوم في آخره. وقد مضى في صدر هذا الكتاب أن آخر وقت الظهر عند طائفة العلماء منهم مالك وغيره هو أول وقت العصر بلا فصل وأن من أهل العلم من يجعل بينهما فصلا وإن قل منهم الشافعي. وفي هذا الحديث دليل على استحباب أنس بن مالك تعجيل العصر وتفضيل أول الوقت فيها. وأما قوله في صلاة المنافقين إنها كانت عند اصفرار الشمس فذلك ذم منه لمن أخر صلاته ذاكرا إلى ذلك الوقت وتحذير من التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة إلا كسالى. وقد كان من أمراء بني أمية من لا يصلي إلا ذلك الوقت وبعده. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رحمه الله قال المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون النفاق وأنتم تجهرون به. وفي حديث أنس هذا دليل على أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر إنما ذلك لأصحاب الضرورات كما قال مالك ومن تابعه لا لأن لأحد أن يتعمد فيضع صلاته ذلك الوقت. وقد مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يغني عن إعادته هنا. وما أعلم حديثا أبين من الرد على إسحاق وداود في قولهما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر الحديث إن ذلك لكل أحد من أصحاب الضرورات وغيرهم من حديث أنس هذا من رواية يعلى بن عبد الرحمن. وقد ذكرناه من طرق في التمهيد بألفاظ مختلفة ومعنى واحد. وفيها عن العلاء أن الذي صلى معه الظهر يومئذ خالد بن عبد الله بن أسيد القشيري بالبصرة ثم دخل بأثر ذلك على أنس بن مالك فوجده يصلي العصر. وقال حدثنا عيل بن نصر حدثنا قاسم بن قال حدثنا إسماعيل بن ناق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المزي عن خالد بن خلاد قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوما ثم دخلنا على خلاد نعم عن خالد بن خلاد قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوما ثم دخلنا على ابن مالك فوجدناه قائما يصلي العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن الظهر مع عمر فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة هكذا فلا أتركها أبدا. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال أبو عمر محتمل قوله لا يتحرى أحدكم وجهين أحدها ألا يترك أحد صلاته ذاكرا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها وهذا عمل الفرائض والثاني أن يكون المقصود بذلك التطوع وليس يقال لمن نام فلم ينتبه أو نسي فلم يذكر إلا في ذلك الوقت إنه تحراه وقصده. والنهي إنما توجه في هذا الحديث إلى من تحرى ذلك وليس النائم والناسي المتحري لذلك فلا حجة على مالك والشافعي في هذا الحديث لإجازتهم للنائم والناسي أن يصليا فرضهما في ذلك الوقت كما زعم الكوفيون. ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على الكفاية والمسنونات وقد مضى في ذلك كله ما يكفي والحمد لله. مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم. وهي حديث صحيح لا مدفع لها، إلا أن العلماء اختلفوا في تأويلها وفي خصوصها وعمومها، واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا الاختلاف ساري فيه. فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد العصر وبعد بعد الصبح وبعد العصر، لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذكروا مثل حديث الصنابحي وشبهه. قالوا فالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا معناه لإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قالوا وإنما خرج النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة، لأنه لو أبيحت الصلاة النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها. هذا مذهب عبد الله بن عمر وقال به جماعة. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وهو قول عطاء وطاووس وعمر بن دينار وابن جريج، وروي عن ابن مسعود نحوه، ومذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر. وروى ابن وهب عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت أوهم ابن عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها.
نعم حسبك شعر.
نعم
جزاكم الله خير. اللهم
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن أسد وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان بن مسلم ومحمد بن أبي نعيم قال حدثنا ابن وهب عن خالد فذكره. قال ومن حجة من قال بهذا القول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وهو مذهب زيد بن خالد الجهري أيضا، لأنه رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدرة فقال له يا أمير المؤمنين أضرب، فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فقال له عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. قال وقد ذكرنا هذا الخبر وسائر أخبار هذا الباب في التمهيد. وقد قيل إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأن لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد الشروق، كما قصد الشروق والغروب بالنهي عن الصلاة فيهما. ألا ترى أنه جائز لمن جاء المسجد بعد صلاة العصر وهو لم يصلي العصر أن يتطوع بركعتين وبأكثر قبل أن يصلي العصر، قبل أن يصلي العصر ثم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية. قال ولا يجوز ذلك في تلك الساعة لمن قد صلى العصر والصبح. قال وقال آخرون أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت نافلة أو سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهيا مطلقا، إلا أنه موقوف على كل ما عدا الفرض من الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يعني الوقت. وممن قال بهذا مالك بن أنس وأصحابه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال أحمد وإسحاق لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة أو قال لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو صلاة على جنازة. قال ومذهب مالك في ذلك ومذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهم أعلم بما رووا. حسبك بضرب عمر على ذلك بالقربة ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما روى الحديث في ذلك عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال به على ظاهره وعمومه. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث رواه عن قتادة جماعة منهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وأبان العطار وهمام بن يحيى ومنصور بن زازان ولم يختلفوا فيه. وليه ذهب ابن عباس أنه سأله عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما فقال لا أدعهما. فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الشافعي إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر التطوع المبتدأ أو النافلة. وأما الصلوات المفروضات والمسنونات وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل فلا. واحتج أيضا بحديث قيس قال حدثني أحد سيد الأنصاري ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر بعد استلام من الصبح فسكت عنه إذ أخبره أنهما ركعتا الفجر. وقد روي من حديث هشام بن سعد مثل ذلك. واحتج أيضا بحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما في الركعتين اللتين قضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال وأما أبو ثور فقال لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تزول ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا صلاة فائتة من الفرائض أو صلاة على جنازة أو على إثر طواف أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من الصلوات. واحتج بكثير من أثار هذا الباب فيها حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف الحديث. وقال آخرون أما التطوع بعد العصر فجائز لحديث عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. قال وأما التطوع بعد الصبح فلا لأن الآثار غير ثابتة في ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها صحيح والأصل أن لا يعمل من عمل البر إلا بدليل لا معارض له. وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قوله وافعلوا الخير والصلاة فعل خير فلا يمنع من فعلها إلا بما لا تعارض له. هذا قول داود بن علي. وقال آخرون يصلى عند طلوع الشمس ولا بعد الصبح ولا بعد العصر ولا عند الغروب ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها إلا عصر اليوم. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم. قال وقال مالك من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس. وقال أبو حنيفة يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح ولا يراه بعد العصر. قال وهذا لا وجه له في النظر ولا يصح به أثر. وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر عند الفقهاء كحكم الصلاة على أصولهم التي ذكرنا عنه. وأما السلف من الصحابة والتابعين فروين عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال قد تقدم في الحديث المسند قبل هذا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقد تقدم قبل ذلك معنى قرن الشيطان ومعنى ضرب عمر على الصلاة بعد العصر. وإذا كان يضربه مع الصلاة بعد العصر فأحرى أن يضربه مع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقد بان مذهبه ومذهب ابنه في ذلك بما أوردناه قبل هذا والحمد لله. قال مالك بن شهاب عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكر في الصلاة بعد العصر. قال في هذا الحديث ما كان عليه عمر من تفقده أمر من استرعاه الله عز وجل أمره. وكذلك يلزم الأئمة والسلاطين الاهتدال بأمر الدين والقيام بأمر المسلمين وصلاح دنياهم بما أباح الله لهم. روينا عن الحسن البصري أنه قال ما ورد علينا قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة، فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حجة. قال باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. قال مالك عن ابن شهاب عن سيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. الثوم هكذا
صحيح.
قد ذكرنا هذا الحديث متصلا مسندا في التمهيدي من طرق شتى، روى يحيى وجماعة مساجدنا وروى طائفة مسجدنا والمعنى واحد ومساجدنا أعم، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة ومساجدنا تفسير مسجدنا. وفي بعض الآثار المسندة فلا يقربنا ولا يصلين معنا ولا يصلين معنا، وفي بعضها فلا يغشان في مساجدنا ولا يأتينا يمسح جبهته. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة ستتأذى بما يتأذى به الآدميون. قال وفي بعض الموطئات مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل من أجل أن الملائكة تأتيه ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام. رواه في الموطئ عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، ورواه إسماعيل بن أبي ويس عنه. وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الثوم لسائر الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل الثوم والبصل لعلة ليست موجودة في غيره فصار ذلك خصوصا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكله فلا يقرب هذا المسجد، لأن قوله من أكل من هذه الشجرة دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ويمنعون من أكل الثوم ويمنعون من أكل الثوم والبصل. قال ويمنعون من أكل الثوم والبصل ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة. قال وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة، خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها. وقد ذكرنا من أكل الثوم من السلف في التمهيد على حسب ما بلغنا. قال واختلف العلماء في معان من هذا الحديث، فقال بعضهم إنما خرج النهي على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أجل جبريل ونزوله فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجمهور حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد سواء. قال أبو عمر رحمه الله وملائكة الوحي وغيرها سواء، وملائكة الوحي وغيرها سواء، لأنه قد أخبر أنه يتأذى منه بنو آدم وقال يؤذينا بريح الثوم، ولا يحل إذن لجليس ولا لمسلم حيث كان. وقد ذكرنا في التمهيد حديث عمر قال أيها الناس إنكم تكون من شجرتين خبيثتين.
يعني من الإيذاء.
نعم. ماذا؟
ولا يحل إذن، يقصد من الإيذاء يعني.
ولا يحل إذن لجليس ولا لمسلم حيث كان.
نعم.
الإيذاء نفسه يعني لا أكل الثوم.
نعم.
قال وقد ذكرنا في التمهيد حديث عمر قال أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. وفي هذا الحديث أن الناس كانوا يأكلون الثوم والبصل وأنهم لم ينهوا عن أكلهما ولكنهم أبعدوا من المسجد من أجلهما. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيره: فلا يقربنا حتى يذهب ريحهما، وذلك كله إباحة لأكلهما وللتأخر عن المسجد من أجل ذلك. وفي حديث عمر رضي الله عنه أيضا ما يدل أن كل ما يتأذى به كالمجذوم وغيره يبعد عن المسجد. وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بن عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده بأن يخرج عن المسجد ويبعد عنه، فقلت له: وما هذا وقد كان في أدبه بالصوت ما يرضعه؟ فقال: الاقتداء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى، ونزع بحديث عمر المذكور. ما شاء الله. قال: وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن أكل الثوم يوم الجمعة فقال: بئس ما صنع حين أكل الثوم، وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة. وقال عنه ابن قاسم: وقال عنه ابن القاسم: الكراث كالثوم إذا وجد من ريحها ما يؤذيه. قال: وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها الزكاة ما خفي عليهم، فكانت الخضرة مما عفي عنه من الأموال كما عفي عن سائر العروض التي ليست للتجارة. قال: وسيأتي هذا المعنى في هذا الكتاب عند قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقط السماء العشر إن شاء الله عز وجل. قال مالك بن عبد الرحمن بن المجبري أنه كان يرى سلم بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يرى سلم بن عبد الله رحمه الله إذا رأى الإنسان يغطي فهوه ويصلي جبز الثوب عن فيه جبزا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قال عبد الرحمن المجبري: هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وإنما قيل لابنه عبد الرحمن المجبر لأنه سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر. وقد قيل إنه كان يقال له المكسر فقالت حفصة: بل هو المجبر. وقيل إنما قيل له المجبر لأن أباه توفي وهو في بطن أمه فسمته حفصة المجبر لعل الله يجبره. وقال فيه زوير بكار المجبر، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء. وكان ابن معين يضاعف عبد الرحمن المجبر هذا وليس قوله بشيء لأنه لا يحفظ له حديث منكر أتى به. وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه من الأكل سوء.
كأنه من سماعة أو كم
في تشويش؟ طب الصوت كده كويس إن شاء الله؟
إن شاء الله.
من أول وكان ابن معين يعني؟
كل الكلام ظاهر الحمد لله.
الحمد لله. قال: وأما تغطية الفم والأنف في الصلاة فمكروه لمن أكل ثوما، وإنما أصل الكراهية فيه لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك. قال: ذكر ابن وهب قال: أخبرني الوليد بن المغيرة أن وهب بن عبد الله المعاوية حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضعن أحدكم ثوبه على أنفي وهو في الصلاة فإن ذلك خطم الشيطان. قال ابن وهب:
لا يوثق بها يعني، وشكلها المغيرة وهي المغيرة في عادية.
نعم أحسن الله عليك. قال ابن وهب: وكره أن يغطي الإنسان أنفه في الصلاة. قال: وقال ابن عبد الحكم: لا يغطي أنفه في الصلاة. وقال ابن الجهم: معنى ذلك ليباشر الأرض بأنفي عند سجوده كما يباشرها بجبهته. وكره التلتم في الصلاة، أو وكره التلتم في الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن، وروي عن علي رضي الله عنه. وقال حميد بن عبد الرحمن الرقاشي قال: حدثنا بكر بن عامر قال: كان إبراهيم والشعبي يكرهان أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. تم بحمد الله المجلة الأول.
نعم هذا الجزء الأول. نعم
نفتح الثاني.
لا أدري ما الذي دفعه إلى أنه يعني ينفش الكتاب هذه النفشة الكبرى.
هو دكتور القلعاجي معروف عنه بينفخ
الكتب، هذه يعني طريقته.
طريقته في كل كتبه، يعني بتكلم في الأحكام الفقهية وأي شيء يعني.
معرفة السنة والآثار كلمته.
الطبعة الأخرى 9 مجلدات وهذه 30 يعني.
سبحان الله.
والكتاب مش على قناة حضرتك؟
على ترتيب.
على الترتيب نعم. بسم الله.
أنا حولته للمنتدى هو.
بعد إذن حضرتك بس لو تبعت المجلد ده تحديدا على أي حاجة، لأني مش عارف أفتح من هنا خالص.
على المنتدى.
أنا أعلم لكن في إشكالية عندي، فلو تبعت لي مباشرة
ما فيش
على
مشكلة. تمام. نعم. هو الآن عندكم في الخاص.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. مستحيل. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الوضوء. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: هكذا في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت في إسناد هذا الحديث. وهو جد عمرو بن يحيى في جده عبد الله بن زيد بن عاصم، ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث عن عمرو بن يحيى في عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك، ولم يتابعه أحد على ذلك. وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المزني الأنصاري لا خلاف في ذلك، ولجده أبي حسن صحبة فيما ذكر بعضهم على ما ذكرنا في كتاب الصحابة، وعسى أن يكون جده لأمه. قال: وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد واختلاف رواته في سياقته وألفاظه، وليس عند القعنبي في الموطأ، وذكره سحنون في المدونة بألفاظ لا تعرف لمالك في إسناده ولا متنه. قال: وقد أوضحنا معنى ذلك كله في التمهيد والحمد لله. فأما ما في هذا الحديث من المعاني، فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مرتين. فجملة قول مالك في ذلك أنه كره أن يدخل أحد يديه في وضوئه قبل أن يغسلهما إذا كان محدثا، وإن كانت يده طاهرة لم يضر ذلك وضوءه. هذا هو المشهور عنه، والمعروف من مذهبه فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، إلا ما ذكره ابن وهب عن ابن القاسم عن مالك في الذي يستيقظ فيدخل يده في الإناء أنه لا بأس بذلك، وذكر عن ابن وهب وأصبغ أنهما كره ذلك. وقال ابن وهب: ليس على المتوضئ غسل يده إذا كانت طاهرة وكانت بحضرة الوضوء. وسنورد من العلماء في هذا المعنى مستوعبا في باب وضوء النائم إن شاء الله. وأما قوله ثم مضمض واستنثر 3، فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكمل الوضوء وأتمه، أكمل الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام النقصان، وهذا لا خلاف فيه. والمضمضة معروفة، وليس إدخال الإصبع ودلك الأسنان بها من المضمضة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وحسب المتمضمض أخذ الماء من اليد فيه وتحريكه متمضمضا به وطرحه عنه، فإن فعل ذلك 3 فقد بلغ غاية الكمال. وأما الاستنثار فهو دفع الماء من الأنف، والاستنشاق أخذه بريح الأنف، وهما كلمتان مرويتان في الآثار المرفوعة وغيرها متداخلتان في المعنى، وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى. قال: وقد ذكرنا الآثار الواردة بهما في التمهيد. فأما اختلاف العلماء في حكمهما فإن مالك والشافعي وأصحابهما يقولون: المضمضة والاستنثار سنة لا فريضة، لا في الوضوء ولا في الجنابة. وهذا قول الأوزعي والليث بن سعد، الذي قال محمد بن جرير الطبري، وروي ذلك عن الحسن البصري وابن شهاب والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وقتادة. فمن توضأ ولم يأتي بهما ولا عملهما في وضوئه وصلى فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء العلماء. وحجة من لم يجبهما أن الله عز وجل لم يذكهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع على إجابهما، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة صلى وأعاد كمن ترك لمعة، ومن تركهما في وضوئه فلا شيء عليه. والحجة لهم قوله عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشر. وفي الأنف ما فيه من الشعر، وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان والفرج يزني، ونحو ذلك إلى أشياء نزع بها تركت ذكرها. وقال ابن أبي ليلى وحمد بن أبي سليمان: هما فرض في الغسل والوضوء جميعا، وهو قول إسحاق بن راهوية. وروي عن عطاء والزهري مثل ذلك أيضا، وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي. وكذلك اختلف أصحاب داود، فمنهم من قال: هما فرض في الغسل والوضوء جميعا، ومنهم من قال: إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض. قال: وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه. ولم يختلف قول أبي ثور وأبي عبيد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب. قال: من ترك الاستنشاق وصلى أعاد، ومن ترك المضمضة لم يعد. وكذلك القول عند أحمد بن حنبل في رواية، وعند أصحاب داود أيضا مثله. قال: واحتج من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة أن الله تعالى قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، كما قال في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم، فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر. ولم يحفظ أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا غسله للجنابة، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. وقد بيّن أن مراد الله عز وجل بقول اغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوجه. وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل. وفعل عليه الصلاة والسلام الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب إلا أن يستبين غير ذلك من مراده. وهذا على أصلهم في ذلك، ولكل واحد منهم اعتلالات وترجيحات يطول ذكرها. وأما غسل الوجه ثلاثة على ما في حديث عبد الله بن زيد هذا فهو الكمال. والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع من العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة ومرتين وثلاثة، وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه الصلاة والسلام، وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين والثلاثة. إلا إن ثبت أن شيئا من ذلك نسخ لغيره فقف على إجماعهم فيه. قال ابن القاسم عن مالك: ليس في ذلك توقيت، قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولم يوقت. وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا. والوجه مأخوذ من المواجهة، وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيين. قال: واختلف في البياض الذي بين الأذنين والعارض، فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصبغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. وزعم عبد الوهاب أن مذهبه محمول في ذلك على أن غسل الوجه إلى العارض فرض، وغسل ما بين العارض إلى الأذن سنة. وقال الشافعي: يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر لحيته إلى أصول أذنيه، ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه. قال فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها، فإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على لحيته وعارضيه، وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيرا. قال أبو عمر: قد أجمعوا أن ليس على المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه، فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه، لأن الله عز وجل أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر المتوضئ بغسله. وقال أحمد بن حنبل: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد البياض الذي بين العارض والأذن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه وغسله واجب. قال أبو عمر: في اختلاف العلماء بالمدينة وغيرها قديما فيما أقبل من الأذنين هل هو من الرأس أو من الوجه ما يوضح أن البياض الذي بين الأذنين والعارض من الوجه. وسأذكر اختلاف العلماء في الأذنين في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن حوان القاضي بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد الطالسي قال حدثنا قيس بن ربيع عن جابر بن هرمز قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أبلغ بالوضوء مقاص الشعر. قال: واختلف في تخليل اللحية والذقن، فذهب مالك والشافعي والثوري والأوزعي أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك: وأكثر أصحابي وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة. قال: وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الجنب يخلل لحيته ويستحب ذلك له وليس ذلك على المتوضئ. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وليس مساعد بن أحمد بن محمد بن إسحاق وأبو ثوري وأبو عبيد وداود والطبري ومن قال بقوله تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب، وهذا على من احتاج إلى ذلك لكثرة شعره ليصل الماء إلى بشرته. قال: وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع من وصول الماء. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحرك اللحية في الوضوء إن كانت كثيرة ولا يخللها. قال: وأما في الغسل فليحركها وإن صوت، وتخليلها أحب إلينا. قال: وذكر ابن القاسم عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها. قال: وهي مثل أصابع الرجل، يعني أنها لا تخلل. وقال ابن عبد الحكم: تخليل اللحية قال: وهي مثل أصابع الرجل، يعني أنها لا تقلل. وقال ابن عبد الحكم: تقليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. وروى أبو فروة موسى بن طارق قال: سمعت مالكا يذكر تخليل اللحية فيقول: يكفيها ما مسها من الماء مع غسل الوجه، ويحتج في ذلك بحديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه تخليل اللحية. وقال الأوزعي: ليس تحريك اللحية وخليل العارضين بواجب. وقال ابن خواز بن داز قال: اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيئا روي عن سعيد بن جبير. قال أبو عمر الذي روي عن سعيد بن جبير قوله: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمرض يغسل ذقنه ولا يغسل ذو اللحية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة. وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية، وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة، وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإجاب غسل ما تحت اللحية مع الاختلاف فيه دون دليل قاطع فيه لا يصح، ومن احتاط فخلل لم يعد. قال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح اللحية، ثم سقط بعد هذا عندهم جميعهم فكذلك الوضوء قال: وأما من سدل من اللحية فذكر عن سحنون عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يسأل: هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه بياض الماء؟ قال: نعم. قال: وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. قيل لسحنون: أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته؟ قال: هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه الإعادة. واختلف قول الشافعي في من سدل من شعر اللحية، فقال مرة: أحب إلي أن يمر الماء أن يمر الماء على ما سقط من اللحية على الوجه، فإن لم يفعل ففيها قولان يجزئه في أحدهما ولا يجزئه في الآخر، لأنه لا يجعل ما سقط من منابت شعر الوجه من الوجه، يعني بقول ما سقط من سدل. قال أبو عمر: من جعل غسل من سدل من اللحية واجبا جعلها وجها، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرض، فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها، فوجب غسلها لعموم الظاهر. ومن لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة حائلة دونها، وصارت البشرة باطنة، وصار الظاهر هو شعر اللحية، فوجب غسلها بدلا من البشرة. ومن سدل من اللحية ليس لحية فما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه، كما أن جلد الرأس مأمور بغسله أو مسحه، فلما نبت الشعر ناب مسح الشعر عن مسح جلدة الرأس لأنه ظاهر فهو بدل منه. ومن سدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها، ومعلوم أن الرأس المأمور بمسحه ما علا ونبت فيه الشعر، وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس، وكذلك من سدل من اللحية ليس بوجه، والله أعلم. ولأصحاب مالك أيضا في هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء، والله أعلم. قالوا: أما غسل اليدين فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين، وجاء عن عثمان وعلي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسلهما ثلاثا ثلاثا وهو أكمل الوضوء وأتمه، وروى ابن عباس أنه توضأ مرة مرة هو أقل ما يجزئ إذا كانت سابغة، وقد مضى القول في هذا المعنى. قال: وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ، وكان عليه السلام يحب التيمم في أمره كما في طهوره وغسله وغير ذلك من أموره، وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. وروينا عن علي بن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي ذلك بدأنا. وقال معن بن عيسى: سألت عبد العزيز ابن أبي سلمة عن إجالة القاتم عند الوضوء، قال: إن كان ضيقا فأجله، وإن كان واسعا فأقره. قال: وقال مالك: ليس عليه ذلك. وقال محمد بن عبد الحكم: قول محمد بن أبي سلمة. وأما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر العلماء، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه إلا زفراء فإنه اختلف عنه في ذلك، فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين، وروي عنه أنه لا يجب ذلك، وبه قال الطبري وبعض أصحاب مالك المتأخرين وبعض أصحاب داود. فمن أوجب غسلها حمل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، على أن إلى هاهنا بمعنى الواو أو بمعنى مع، فتقدير قوله ذلك عندهم وأيديكم والمرافق أو مع المرافق. واحتج بعضهم من قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون إلى بمعنى الواو بمعنى مع، وقال: لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف، وقال: لا يجوز أن تخرج إلى عن معناها، وذلك أنها بمعنى الغاية أبدا. وقال: جائز أن تكون إلى هاهنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق في الغسل، لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد إلى داخلا فيما قبله، فدخلت المرافق في الغسل لأنها من اليدين، ولم يدخل الليل في الصيام بقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن الليل ليس من النهار، كأنه يقول: ما كان من الجنس دخل الحد منه في المحدود، وما لم يكن من الجنس لم يدخل في المحدود منه حده. قال: ومن لم يوجب غسلها حمل إلى على الغاية كقوله: وأتم الصيام إلى الليل، وليس بشيء مما قدمنا من الحجة في قول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه، لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قريب، وقولهم في ذلك كالشذوذ. ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرائض واجب. قالوا: أما المسح بالرأس فقد أجمعوا على أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. قال: على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضئ، وجمهورهم يقول بمسح رأس بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة لا يزيد عليها. إلا الشافعية فإنه قال من توضأ ثلاثا مسح رأسه ثلاثا على ظاهر الحديث في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. وفي بعض الروايات عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمسح رأسه ثلاثا. قال وأكثرها على مرة واحدة وروي مسح الرأس ثلاثا عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم. وكان المسلمين يقول يمسح رأسه مرتين. وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد. قال هو أبلغ ما سمعته في مسح الرأس وهو قول الشافعي في أن حديث عبد الله بن زيد أحسن ما جاء في مسح الرأس. وروي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ويدير ويعيد إلى حيث بدأ. وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه هو الذي ينبغي أن يمتثل ويحمل عليه. وروى معاوية والمقدام بن معدي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه لقوله فأقبل بهما، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه كلها ظنون. وفي قوله بدأ بمقدم رأسه ما يرفع الإشكال لمن امتثل نفسه لأنه مفسر لقوله فأقبل بهما وأدبر، وكلام يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير كأنه قال فأدبر بهما وأقبل، والواو لا توجب رتبة ولا تعقيبة. وإذا احتمل الكلام التأويل كان قوله صلى الله عليه وسلم قال كان قوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه يوضح ما أشكل من ذلك. وهذا كله معنى قول مالك. وأما قول الحسن بن حي يبدأ من مؤخر رأسه فإنه قد روي في حديث الربيع بنت معوذ بن عطاء أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه ظهورهما وبطونهما. وقد ذكرنا علة إسناده في التمهيد. قال وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، وسواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه أو بمؤخره وإن كان لم يفعل ما استحب منه. واختلف الفقهاء في من مسح بعض رأسه، فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس فإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه. هذا هو المعروف من مذهب مالك ومذهب ابن علية. قال ابن علية قد أمر الله تعالى بمسح الرأس في الوضوء كما أمر بمسح الوجه في التيمم وأمر بغسله في الوضوء، وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم. وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح كله، ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه فريضة، فدل على أن مسحه كله فريضة. واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا على وجه العموم على وجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس. والمعنى في قوله وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال أشهب يجوز مسح بعض الرأس، وذكر أبو الفرج قال اختلف متأخر أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم لا بد أن يمسح كل الرأس أو أكثره، وإذا مسح أكثره أجزأه. قال وقال آخرون إذا مسح الثلث فصاعدا أجزأه. قال وهذا أشبه القولين عندي وأولاهما من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله مالك في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه. وزعم الأبهري أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أو الفرج عنهم، فإن المعروف لمحمد بن مسلمة من قال بقوله أن المسوح من الرأس إذا إن كان المتروك الأقل جاز على أصل مالك في أن الثلث عنده قدر يسير في كثير من مسائله. قال أبو عمر ما ذكره أبو الفرج والأبهري عن محمد بن مسلمة كلاهما خارج عن أصول مالك الثلث، فمرة يجعله حدا في يسير ومرة في الكثير. وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض الرأس، وقال احتمل قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم مسح بعض الرأس ومسح جميعه، فدلت السنة على أن يجزئ. وقال في موضع آخر من كتابه فإن قيل مسح الوجه في التيمم يدل على عموم غسله فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل فهذا فرق ما بينهما. قال أبو عمر السنة التي ذكر الشافعي أنها دلت على أن مسح بعض الرأس يجزئه هي مسح بناصية عليه الصلاة والسلام، والناصية مقدم الرأس فقط. جاء ذلك في أثار كثيرة منها ما أخبرناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته. قال وقد روى بكر المزني عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر مثله. قال من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ذكرهما أبو داود وقد ذكرتهما إسنادين في التمهيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن مسح المتوضئ بعض رأسه إن مسح المتوضئ بعض رأسه أجزأه ويبدأ مقدم رأسه إلى مؤخره. واختلف أصحاب داود فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك. وقال بعضهم المسح ليس شأنه الاستيعاب في لسان العرب والبعض يجزئه. وقال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدمة هو قول داود وأحمد. وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس أحب إليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وسلامة بن الأكوع رضي الله عنه يمسحان مقدم رؤوسهما. وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس ذكر ذلك عنه أبو شيبة وعبد الرزاق. فقال أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزاءه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزئ. وقال الثوري والشافعي إن مسح بإصبع واحد أجزاءه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزئ. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد يأخذه له المتوضئ كما يأخذ لسائر الأعضاء. ومن مسح رأسه بما فاض من البلل في يديه من غسل ذراعيه لم يجزه. وقال الأوزعي وجماعة من التابعين يجزئه. وذكر أبو حنيفة عن ابن ماجشون أنه قال إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل حياته واختاره ابن حبيب. والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء كل مما أصله. وأما غسل مما أصله قالوا أما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد هذا ثم غسل رجليه ولم قال نعم قال ثم غسل رجليه ولم
وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله بن زيد هذا ثم غسل رجليه ولم يجز أظن يعني ولم يعد يعني
نعم. قال ثم غسل رجليه ولم يجز. وفي حديث عثمان وعلي إذ وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ثم غسل رجليه ثلاثة. وفي بعضها ثم غسل رجليه حتى أنقاهما. وفي بعضها ثم
يعني يذكر عددا يعني
نعم قال في بعضها ثم غسل رجليه فقط. وأجمع العلماء أن غسل واحدة في الرجلين وسائر أعضاء الوضوء تجزئ إذا كانت سابغة. وإذا أجزأت المرة الواحدة في الوجه والذراعين فأحرى أن تجزأ في الرجلين لأنهما عند بعض العلماء منسوحتان وهما في التيمم مع الرأس يسقطان. والقول عند العلماء في دخول الكعبين في غسل الرجلين كهو في المرفقين مع الذراعين كل على أصله. وسنبين ما في ذلك كله للعلماء في هذا الباب عند قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار إن شاء الله. ويأتي ذكر الأذنين وحكمهما في بابهما من هذا الكتاب بحول الله وعونه.
نعم نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.